يسوق أصحابه، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم ليرعاهم ويختبر حالهم ويعين ضعفاءهم، وليترك ظهره للملائكة خلفه، كما روى الدارمي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خلوا ظهري للملائكة. وأخرج الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه ويدعون ظهره للملائكة. كذا في جمع الوسائل. قال الإمام النووي: وإنما تقدمهم، أي تقدم أصحابه في قصة جابر يوم الخندق، لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه فجاءوا تبعا له، كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي أمامهم. ويبدر من لقي بالسلام، وفي رواية ويبدأ، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يبادر ويسبق من لقيه من أمته بتسليم التحية. صفات آدابه صلى الله عليه وسلم في منطقه وسكوته. قال الحسن رضي الله عنه: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اذكر لي آدابه في منطقه وآدابه في سكوته، كما دل عليه الجواب الآتي. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، لم يكن حزنه صلى الله عليه وسلم من أجل أمور الدنيا، وإنما كانت تتوارد عليه الأحزان لأسباب متعددة ترجع إلى دين الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى. ولذا كانت الآيات تنزل في تسليته صلى الله عليه وسلم وتخفيف شدة الأسى عنه، فمن ذلك حزنه على الذين لم يؤمنوا بما جاء به من الهدى وقد تبين لهم الحق، معاندين ومعارضين، فكان ذلك مما يشق عليه ويحزنه، حتى أنزل الله تعالى في ذلك قوله: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، الآية. وقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ومن ذلك حزنه صلى الله عليه وسلم بسبب خداع المنافقين وإظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر ومسارعتهم في الكفر، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الآية. ومن ذلك حزنه صلى الله عليه وسلم لما يقول فيه أعداؤه من الأقوال الباطلة المتناقضة والأكاذيب المختلفة، من أنه صلى الله عليه وسلم ساحر أو شاعر أو مجنون. وفي ذلك نزل قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، الآية. وقوله تعالى: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، الآية. دائما الفكرة ليست له راحة، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما التفكر في أمور الأمة وما يصلح شؤونهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، ومن ثم ليست له راحة. طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، لا يتكلم إلا في حاجة دينية أو دنيوية، فيتحرز عن الكلام الذي لا فائدة منه، لقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى، والمعنى أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان محفوفا بذكر الله تعالى بدءا وانتهاءا، ويتكلم بجوامع الكلم، أي بكلمات قليلة الحروف جامعة لمعان كثيرة. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، يعني أن كلامه صلى الله عليه وسلم فاصل بين الحق والباطل ومفصل لا يتداخل في بعضه، بحيث يتلقاه السامع بوضوح دون التباس، لا يكثر فيمل ولا يقصر فيخل. ليس بالجافي ولا المهين، أي ليس هو صلى الله عليه وسلم بالجافي الغليظ الطبع السيء الخلق، ولا بالمهين لخلق الله تعالى، ولا بالمهين أي المتبذل الذليل، بل هو الفخم المفخم الموقر المعظم صلى الله عليه وسلم. يعظم النعمة وإن دقت، لا يزم منها شيئا، غير أنه لم يكن يزم زواقا ولا يمدحه، فهو صلى الله عليه وسلم يعظم نعم الله تعالى الكبيرة والصغيرة الظاهرة والباطنة، ولا يزم منها شيئا، كما وأنه صلى الله عليه وسلم لا يذم زواقا أي مذوقا من المأكولات أو المشروبات التي أباحها الله تعالى، لأن في الذم كفران النعمة، وهو شأن المترفين المتكبرين، كما وأنه صلى الله عليه وسلم لا يمدح زواقا، لأن ذلك شأن ذوي الشره والنهمة المذمومة. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، أي فإذا تعدى أحد الحق وجاوزه إلى الباطل غضب صلى الله عليه وسلم غضبا لا يقاومه شيء ولا يدفع غضبه شيء حتى ينتصر للحق بالحق. ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أشار إلى شيء إنسان أو غيره أشار بكفه كلها، ولا يقتصر على الإشارة ببعض الأصابع، لأنه شأن المتكبرين والمحتقرين لغيرهم. وإذا تعجب صلى الله عليه وسلم من أمر قلب كفه كما هو شأن كل متعجب. وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا تحدث اتصل حديثه بكفه اليمنى، وذلك لتأكيد الكلام وتقويته في النفوس وزيادة إيضاحه بإشارات الكف، وضرب براحلته اليمنى بطن إبهامه اليسرى اعتناء بذلك الحديث، ودفعا لما يعرض لنفس السامع من الفتور أو الغفلة عن الحديث. وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، أي إذا غضب من أحد أعرض عنه فلا يقابله بما يقتضيه الغضب، امتثالا لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. وأشاح أي بالغ في الإعراض وعدل عنه بوجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا فرح صلى الله عليه وسلم من شيء غض طرفه ولا ينظر إليه نظر شره وحرص. جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، أي معظم ضحكه صلى الله عليه وسلم إنما هو التبسم. ويفتر أي يضحك ضحكا، أي يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل حب الغمام في البياض والصفاء. وحب الغمام هو البرد بفتحتين الذي يشبه اللؤلؤ. فكان صلى الله عليه وسلم إذا تبسم بدت أسنانه الشريفة كاللؤلؤ اللامع. قال الحسن رضي الله عنه: فكتمتها الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأله عن مدخله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال العلامة البيجوري: فقد روى الحسن عن أخيه الحسين ما رواه الحسين عن أبيه علي، فصار الحسن راويا ما تقدم عن خاله هند بلا واسطة، وما سيأتي عن أبيه علي بواسطة أخيه الحسين. انتهى. آدابه صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت علي رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء: جزءا لله، أي لعبادة الله تعالى بأنواع العبادات من صلوات وتلاوات ودعوات وتذكر وتفكر وغير ذلك، وجزءا لأهله لمؤانستهم وحسن معاشرتهم والقيام بمهماتهم وحاجاتهم، وجزءا لنفسه. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني أن جزءه الذي هو لنفسه صلى الله عليه وسلم يجعله بينه وبين الناس، فيرد ذلك الجزء الذي جعله للناس بالخاصة على العامة. وخاصة الرجل هم قرابته الذين يختصون به والمقربون من أصحابه وذويه، والعامة من ليسوا بذلك. وفي معنى رد ذلك الجزء بالخاصة على العامة أقوال: الأول أن الخاصة تدخل عليه في ذلك الوقت دون العامة، فتستفيد منه صلى الله عليه وسلم، ثم تخبر العامة بما سمعت من العلوم والمعارف والفوائد. الثاني أن الباء بمعنى من، أي يرد على العامة من جزء الخاصة. الثالث أن يجعل العامة مكان الخاصة، فيرد ذلك على العامة بدلا من الخاصة، ولا يدخر عنهم شيئا. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفي ولا يمنع عن الناس عامتهم وخاصتهم شيئا مما ينفعهم في دينهم ودنياهم، بل يقدم جميع ذلك لهم في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، يعني أن سيرته صلى الله عليه وسلم في الجزء الذي جعله للأمة إيثار أهل الفضل، وهم أهل العلم والصلاح والشرف، فيقدمهم في الدخول عليه صلى الله عليه وسلم والتوجه والإقبال والإفادة وما هنالك. كما وأن من سيرته صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي جزأه للأمة أنه قسمه بين الأمة على قدر فضلهم في الدين من جهة الصلاح والتقوى، وعلى قدر درجاتهم في الدين، فمن أهل الفضل ومن بقية الناس من هو ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم، أن يكون مشغولا بإجابة طلباتهم وأسئلتهم وقضاء حاجاتهم. كما وأنه صلى الله عليه وسلم يشغلهم بضم أوله من الإشغال وبفتحه من شغله، كما نبه عليه علماء الشراح. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يشغلهم فيما يصلحهم وينفعهم، ويصلح الأمة وينفعها، إما بأن يفتح لهم باب الأسئلة ليفيض عليهم الأجوبة، أو يبتدئهم بالإخبار عما ينفعهم وبيان الذي ينبغي لهم أن يعلموه من الأحكام والمواعظ والنصيحة والوصية بما يصلح شأنهم ويسعدهم في دينهم ودنياهم. فما كان صلى الله عليه وسلم يترك جزءا من الزمن فارغا عما ينفع الأمة ويصلح أمرها، وما كان يترك أصحابه في فراغ من الوقت وبطالة من العمل، بل كان صلى الله عليه وسلم يشغلهم بما يصلحهم وينفعهم ويصلح الأمة وينفعها. وذلك لأن الله تعالى قال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي فإذا فرغت من عمل فانصب لغيره، وليكن القصد والرغباء في جميع ذلك إليه سبحانه. ومن هنا يعلم أن دين الإسلام دين جد وعمل لا هزل فيه ولا كسل، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. الرواد بضم الراء وتشديدها جمع رائد، وهو الطالب، وهو في الأصل من يتقدم أمام القوم لينثر لهم الكلأ ومساقط الغيث. والمراد أن الناس يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم طالبين نفعهم في دينهم ودنياهم وصلاح نفوسهم وتعلمهم ما فيه سعادتهم، فلا يخرجون من عنده صلى الله عليه وسلم إلا وهم مكرمون ظفيرون، أكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذوق من الطعام ضيافة لهم، وأفاض عليهم بما ينفعهم من العلوم والمعارف وبيان ما يحتاجونه من أمور الدنيا والآخرة، فيخرجون من عنده صلى الله عليه وسلم أدلة وهداة للناس إلى ما فيه الخير والسعادة. ويخرجون أدلة يعني على الخير. سيرته وآدابه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله وبرز للناس. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي علي رضي الله عنه عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، فلا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا فيما يعنيه، أي يهمه وينفع في الدنيا أو الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فمن حسن إسلامه اشتغل بما يعنيه وترك ما لا يعنيه. قال العلامة ابن رجب في شرح حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. انتهى. وهذه غفلة كبيرة وقع فيها كثير من الناس، وهو اشتغالهم بما لا يعنيهم. وفي حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه. قال الترمذي: حسن غريب. وقال المنذري: رواته ثقات. انتهى. وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة كما في الترغيب. ويؤلفهم ولا ينفرهم، فكان صلى الله عليه وسلم يؤلف الناس بكريم معاشرته وحسن مقابلته، ولا ينفرهم عنه بغلظة أو فظاظة أو كلمات مؤذية، كما وأنه صلى الله عليه وسلم يؤلف الناس على بعضهم ويحببهم في بعضهم ولا ينفرهم من بعضهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. وهذا من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يكرم كريم القوم بما يناسبه من التكريم والحفاوة، ويجعله واليا عليهم وأميرا مديرا لأمورهم. وهذا من تمام حسن نظره صلى الله عليه وسلم وحكمة تدبيره وتنظيمه وإعطائه المراتب حقها. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، وهذا مما يدل على عظيم عقله وسعة فكره، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس الذين هم حديثو عهد بالإسلام، ولم يخبرهم ولم يجربهم في مهام الأمور، ويحترس منهم، ولكنه لا يطوي عنهم بشره وحسن مقابلته وطلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم. ويتفقد أصحابه، يطلبهم ويسأل عنهم حال غيبتهم. ويسأل الناس عما في الناس. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه خاصة، كما وأنه يبحث عن أحوال الأمة عامة، فيسأل الناس الذين عندهم معرفة بأحوال الناس عما في الناس من الأحوال السارة أو المكروهة، وعما في الناس من سعة وضيق وشدة ورخاء وفرح وترح، فيفرح لفرحهم ويسر لما يسرهم ويحزن لما يحزنهم، ويسعى في رفع المكاره والمساوئ عنهم. كما وأنه صلى الله عليه وسلم يسأل عما في الناس من سيرهم في أمورهم ومعاملاتهم، أهم على صلاح واستقامة أم هم على فساد وعوجاج، وليس هذا من باب التجسس المنهي عنه، ولكنه من باب التعرف إلى الفاضل من الفضول والكامل من الناقص، والاستطلاع على أمور الناس ليصلح الاعوجاج ولتنبيه الغافل وتذكير الناس ونصح الأمة ومعالجة أمراضها النفسية، فيضع الدواء حيث الداء، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه. فإذا أتى إنسان بفعل حسن أو برأي حسن حسنه صلى الله عليه وسلم ومدحه وقواه، وقوى همة فاعله ونهض بعزيمته. وإن صدر من إنسان فعل قبيح ذكر صلى الله عليه وسلم قبح ذلك الفعل ومحاذيره وسوء عواقبه ليباعد الناس من الوقوع فيه، معتدل الأمر غير مختلف، يعني أن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله على غاية من الاعتدال، محفوظ من أن يصدر عنه أمور متخالفة أو يعارض بعضها بعضا. وهذا دليل على كمال عقله وإحكام أمره صلى الله عليه وسلم، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، أي لا يغفل صلى الله عليه وسلم عما فيه مصالح أتباعه من تذكيرهم وإرشادهم ونصيحتهم وتعليمهم، مخافة أن يغفلوا فيزلوا أو يميلوا إلى الراحة والكسل ويبطئوا عن العمل. فهو صلى الله عليه وسلم يشد عزمهم ويتعهدهم بالتذكير والنصح لكل حال عنده عتاد، لكل حال من الأحوال عنده عدة أعدها لتلك الحالة، وهيأ لكل أمر من الأمور ما يحتاجه وما تتطلبه المصلحة، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. فهو صلى الله عليه وسلم على الحق المستقيم، لا إفراط ولا تفريط ولا تقصير عن الحق ولا مجاوزة للحق، وذلك في جميع أموره وقضاياه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. المقربون عنده صلى الله عليه وسلم من الناس خيار الناس، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأكثرهم خيرا ونفعا للأمة في دينها ودنياها، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة للناس بالنفس والمال، ومؤازرة أي معاونة لهم في مهمات أمورهم وتخفيف الأثقال عنهم وتنفيس كرباتهم وقضاء حوائجهم. آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه. قال الحسين: فسألته أي علي رضي الله عنه عن مجلسه صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في قيامه وقعوده وعلى جنبه، كما قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الآية. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، أي تبعة وحق يطالبه الله تعالى به يوم القيامة.
ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره، وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله تره. وفي هذا كله دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر الله تعالى في جميع أحواله، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. والمعنى كما قال العلامة المناوي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في أي مكان يلقاه في المجلس خاليا، ولا يترفع على أصحابه لمزيد تواضعه ومكارم أخلاقه، انتهى. على أن شرف المكان إنما هو بالمكين، فالمكان الذي يجلس فيه صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأمكنة، كما وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالجلوس حيث ينتهي بهم المجلس إبعادا للنفس عن الكبر والترفع على بقية أهل المجلس. قال في جمع الوسائل وغيره، وقد روى الطبراني والبيهقي عن شيبة بن عثمان مرفوعا: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه حظه اللائق به من البشر وطلاقة الوجه والحثاوة والتكريم، حتى إن جليسه ليظن أنه لا أحد أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وذلك لما يجد من اللطف ولين الجانب. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. والمعنى أن من جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو فاوضه في حاجة صبر عليه صلى الله عليه وسلم، بل صابره، أي غالب جليسه ومفاوضه في الصبر على المجالسة مهما طالت المكالمة، ولا يعاجله صلى الله عليه وسلم بالقيام عن المجلس أو بقطع كلامه، ولا يظهر له الملال والسآمة، بل يستمر معه مقبلا عليه حتى يكون الذي جالسه هو المنصرف عنه. وفي هذا دليل سعة خلقه وحسن معاشرته وشدة تحمله صلى الله عليه وسلم. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، فمن سأله صلى الله عليه وسلم حاجة لم يرده إلا بتلك الحاجة أو بميسور من القول ولطيف من الكلام، وذلك كوعده له بنيل تلك الحاجة ونحو ذلك. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. قد عم الناس كلهم بشره وطلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، فصار لهم أبا من الشفقة عليهم والرحمة لهم والحرص على نفعهم، بل هو أعظم من الأب شفقة ورحمة وحنانا وعطفا وفضلا ولطفا، لأنه صاحب مقام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الآية، كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. مجلسه مجلس علم، يعني أن مجالسه صلى الله عليه وسلم ومجتمعاته عامرة بنور العلم الذي يفيضه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبثه فيهم، فكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب أي القرآن ويبين لهم معانيه ويوضح لهم أحكامه ويبرز لهم حكمه، ويأتي لهم بأنواع من الحكمة المشتملة على الوعظ والآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة، ويأتيهم بأنواع من قصص الأمم السابقة لما في ذلك من العبرة. والبحث في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. وحياء وصبر وأمانة، وهكذا مجلسه صلى الله عليه وسلم مظلل بالحياء والوقار، فكان جلساؤه معه صلى الله عليه وسلم على غاية من الحياء والأدب والسكينة، كما وأن مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس صبر على جفوة البادي وإلحاح السائل وإلحافه وإكثار السائل عما يهمه من الأمور، كما تقدم في حديث ضمام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال له صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك الحديث. وكان مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس أمانة على أسرار أسرها الجلساء إلى بعضهم، أو كان مقتضى الحال كتمانها أو إخفاؤها إلى حين آخر.
لا ترفع فيه الأصوات، وذلك للوعيد الشديد الذي هدد الله تعالى به المؤمنين، حيث قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولما نزلت هذه الآية الكريمة خاف الصحابة من الوقوع في هذا النهي، فالتزموا في مجلسه صلى الله عليه وسلم خفض الصوت وكثرة الصمت، وكانوا يتواصون بذلك ويعلمون الجاهل ويذكرون الغافل. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يناديه بصوت له جهوري يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقلنا ويحك اخفض من صوتك فإنك قد نهيت عن هذا، قال لا والله حتى أسمعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هاؤم. فقال الرجل أرأيت رجلا يحب قوما ولم يلحق بهم، أي يحبهم ولكن لا يستطيع أن يعمل مثلهم، فهل تنفعه محبته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ولا تؤبن فيه الحرم، الأبن بفتح الهمزة هو العيب، والحرم جمع حرمة، وهي ما يحترم ولا يحل انتهاكه، وما يحميه الرجل من الأهل وما يصونه ويحفظه. والمعنى أن مجلسه صلى الله عليه وسلم لا تعاب فيه حرم الناس ولا تنتهك بقذف أو غيبة ونحوهما، بل مجلسه مصون عن كل قول قبيح وعن كل فعل سيء. ولا تثنى فلتاته، الفلتات جمع فلتة، وهي ما يبدر من الرجل من سقطة أو هفوة أو زلة. ومعنى لا تثنى أي لا تشاع ولا تذاع، من قولهم نفى الحديث إذا حدث به وأشاعه. والمعنى كما قال العلماء في شرح هذه الجملة أنه لا فلتات في مجلسه صلى الله عليه وسلم أصلا، فلا يصدر من جلسائه صلى الله عليه وسلم زلات في مجلسه حتى تذاع، بل المجلس حصين بالأدب والكمال. وعلى هذا فالنفي منصب على الفلتات، أو المعنى إن صدرت هفوة من أحد الجلساء فلا تذاع ولا تنقل عن المجلس، بل ينبه إليها صاحبها وتستر عليه فلا تعاد أصلا. متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، أي متساوين بينهم ومتوافقين مع بعضهم، فلا يتكبر بعضهم على بعض ولا يفخر أحد على أحد بحسب أو نسب، بل كانوا يتفاضلون في مجلسه صلى الله عليه وسلم بالتقوى، فأيهم أتقى فهو الأفضل عندهم. وفي رواية يتعاطفون بدلا من يتفاضلون، والمعنى كما قال العلامة الخفاجي يعطف بعضهم على بعض ويشفق عليه ويرحمه بسبب تقوى الله، لا رياء ولا سمعة ولا خوف واتقاء شر. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب، يؤثرون ذا الحاجة فيقدمونه على أنفسهم في تقريبه من النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي له حاجته أو يجيبه عن مسألته، كما أنهم يؤثرونها بقضائها له وإعانته عليها ولو كانوا في الحاجة مثله، ويحفظون حق الغريب وكرامته. سيرته صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وآدابه معهم. قال الحسين رضي الله عنه وسألت أبي علي رضي الله عنه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البش، أي طلاقة الوجه والبشاشة، سهل الخلق. سجيته صلى الله عليه وسلم السهولة وعدم الشدة في أقواله وأفعاله، فهو صلى الله عليه وسلم ليس بالصعب. لين الجانب، كثير اللطف سريع العطف. ليس بفظ، أي ليس هو صلى الله عليه وسلم بسيء الخلق. ولا غليظ، ليس بالجاف الطبع الشديد القاسي. ولا صخاب، أي ولا يرفع صوته بالصياح. ولا فحاش، لا يتكلم بكلام قبيح. ولا عياب، أي لا يعيب إنسانا ولا حيوانا ولا طعاما، كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب ذواقا قط وما ولا عاب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإلا تركه. ولا مشاح، وفي نسخة صحيحة ولا مداح ولا مزاح. ليس بمشاح، والمشاحة هي المضايقة في الأشياء وعدم التساهل فيها شحا بها وبخلا. ولا مداح، أي ليس مبالغا في مدح شيء من مباحات الدنيا، لأن ذلك يدل على شره النفس وشدة تعلقها به، ولا كثير المزاح. يتغافل عما لا يشتهي، يظهر الغفلة والإعراض عما لا يستحسنه من الأقوال والأفعال التي تصدر من بعض الجلساء تلطفا ورفقا بالجلساء. ولا يؤيس منه راجيه، أي من رجاه في أمر لم يقطع رجاءه ولم يجعله آيسا. ولا يخيب فيه، إما ثلاثي مشتق من الخيبة وهو الحرمان، بمعنى أن راجيه لا يخيب فيما رجاه، وإما بتشديد الياء المكسورة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يجعل من رجاه محروما فلا يخيبه. وفي نسخة ولا يجيب فيه بالجيم من الإجابة، والضمير في فيه راجع إلى ما لا يشتهي، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يجيب أحدا فيما لا يشتهي، بل يسكت عنه عفوا وتكرما، كما فصل ذلك في جمع الوسائل. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قد باعد نفسه فبعدت عن ثلاث: المراء والجدال كله، إلا ما كان فيه نصرة لدين الله تعالى وإقامة حجة على المعاندين أو المعارضين، فإن ذلك من الجهاد الكبير. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، الآية. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا. وترك الإكثار من الكلام، وفي نسخة مصححة: الإكبار بكسر فسكون فموحدة، أي ترك استعظام نفسه في الجلوس والمشي وأمثال ذلك في معاشرته مع الناس، كما في جمع الوسائل. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. العورة هي ما يستحيا منه أن يظهر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطلب الاطلاع على عورة أحد، أي زلاته وهناته، ولا يظهر ما يريد الإنسان ستره، ولا يتتبع عورات الناس وذنوبهم. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، فهو صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، لا يتكلم إلا فيما يتوقع ثوابه عند الله تعالى لكونه مطلوبا شرعا. أما الكلام الذي لا ثواب فيه فهو صلى الله عليه وسلم بمعزل عنه. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، أي مالوا رؤوسهم وأقبلوا بأبصارهم إلى صدورهم، وسكتوا وسكنوا إجلالا له صلى الله عليه وسلم وأدبا معه، فكانت صفتهم في ذلك صفة من على رأسه طائر يريد أن يصيده، فهو يخاف أن يتحرك فيذهب الطائر، فإذا سكت تكلموا. وهذا من كمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لا يبتدرونه بالكلام ولا يتكلمون مع كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون عنده الحديث. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. وفي هذا أيضا دليل على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بآداب المجلس، وذلك أنهم لا يختصمون عنده صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا ينازع أحدهم الآخر في تناول الحديث، فلا يتكلم اثنان معا ولا يقطع بعضهم على بعض كلامه، بل من تكلم منهم أنصتوا له حتى يفرغ من كلامه. حديثهم عنده حديث أولهم، يعني أن الذي يتقدم في الكلام أولا من أهل المجلس هو أولهم مجيئا ثم وثم على الترتيب. وقال بعضهم معناه أن حديثهم كلهم أولهم وآخرهم عند النبي صلى الله عليه وسلم هو كحديث أولهم في عدم الملال منه وفي الإصغاء التام إليه. وقيل معناه حديثهم عنده صلى الله عليه وسلم حديث أولهم، أي أفضلهم دينا وأعظمهم تقوى. يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويفعل ذلك صلى الله عليه وسلم تأنيسا لهم وجبرا لقلوبهم وحسن معاشرة لهم، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، أي إن كان الصحابة ليستجلبون الغرباء ويرغبون في حضورهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا بسبب أسئلتهم. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه، أي فأعينوا صاحب الحاجة على حاجته حتى يصل إليها. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. قيل المراد لا يقبل المدح إلا من مكافئ، أي مقارب في مدحه، غير مفرط ولا مفرط، أي لا مجاوز ولا مقصر. والمجاوزة للحد هي ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، جعلوه ابن الله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وقيل المعنى لا يقبل الثناء عليه صلى الله عليه وسلم إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه من المخلصين الذين طابق لسانهم جنانهم، ليس من المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فيمدحون بالظاهر ويقدحون بالباطن. وقيل المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل المدح من أحد إلا من مكافئ على إنعام ناله المادح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مدحه من باب المكافأة وإلا لم يقبله منه، بل يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لأن الله تعالى ذم من يحب أن يحمد بما لم يفعل في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقد أورد هذه الوجوه من المعاني العلامة الشيخ علي القاري والعلامة المناوي في شرحهما على الشمائل، وكذا العلامة الخفاجي وغيره في شرح الشفاء. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. من تواضعه صلى الله عليه وسلم وإكرامه جليسه أنه لا يقطع على أحد كلامه، بل يستمع له حتى يفرغ من كلامه، إلا أن يتجاوز حد الحق الذي شرعه الله تعالى فيقطع عليه كلامه بنهيه عن استمراره في الكلام أو بقيام من المجلس. سيرته صلى الله عليه وسلم في سكوته. وفي رواية الطبراني وغيره قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي علي رضي الله عنه كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم، فقال كان سكوته على أربع: الحلم والحذر والتقدير والتفكير. وفي رواية: الحكم والحذر والتدبر والتفكر. فأما تقديره صلى الله عليه وسلم ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفنى. وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر. وفي نسخة: جمع له الحلم في الصبر. قال الخفاجي أي مع الصبر على أمور الناس والأمة، ف فكان صلى الله عليه وسلم مع حلمه صابرا لا يضجر ولا يقلق، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للطبراني كما في مجمع الزوائد: وجمع له الحذر صلى الله عليه وسلم في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يبذل جهده فيما يصلح الأمة ويجمع لهم خير الدنيا والآخرة وسعادتهما. وهذا الحديث كما قال علامة الزبيدي في شرح الإحياء أخرجه الترمذي في الشمائل والبغوي والطبراني والبيهقي في الدلائل من طرق، قال وأخرجه ابن منده، انتهى.